الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في تطبيقات مسألة الترتب في الكتب الفقهية، وذكرنا خمسة تطبيقات. التطبيق السادس ما قاله المحقق النائي، قال: لو فرضنا حرمة الإقامة على المسافر، حرمة الإقامة من أول الفجر إلى الزوال يحرم عليه الإقامة، فلو حصى هذا الخطاب، حصى الحرمة، حرمة الإقامة يعني لم يسافر بقي مقيما، فلو أنه حصى هذا الخطاب وأقام فلا إشكال في أنه يجب عليه الصوم في رمضان، فالإقامة محرمة عليه. هذا مثال، هو الإقامة محرمة عليه من أول الفجر إلى الزوال، ولكن حصى فأقام، قال فلا إشكال في أنه يجب عليه الصوم ويكون مخاطبا به، فإنه يكون خطاب الصوم حينئذ مترتبا على عصيان خطاب الإقامة، عصيان خطاب الإقامة بلا توثيق شيء كترتب خطاب المهم على عصيان خطاب الأهم. فذكر هذا كتطبيق لمسألة الترتب. نحن نقول شيء، نقول مسألتنا الأمر بشيء وأمر بمهم، الأمر بالأهم والأمر بمهم، والزمان لا يكفي لهما معا. هنا لو كان تعبير النائم لو وجب السفر على إنسان يوم الجمعة قبل الظهر، لو وجب السفر، فلو حصى هذا الخطاب، لو وجب السفر فلو حصى هذا الخطاب وأقام فيجب عليه الصوم لكان أولى. بينما هو حضر بتعبير لو ضر حرمة الإقامة، احنا نريد أمر بأهم وأمر بمهم، ويترك الأهم فيتوجه أمر بالمهم. فلو قال لو وجب السفر على إنسان يوم الجمعة قبل الظهر وكان أهم من الصوم، فلو حصل أهم وأقام فيجب عليه الصوم، فكان هذا التعبير منطبقا على مسألتنا 100%. نعم. مع الوجوه.
عدم القدرة على الدين.
لا. هناك في وجوب وفاء الدين وإقامة التعزية، وجوب وفاء الدين الفوري وإقامة التعزية المستحب، هذا أمر وهذا أمر. إحنا نريد أمرين، أحرم ما تقدم من عندنا، وجوبين إيه؟ هذا الإمام النائي ما جاب وجوبين، جاب حرمة الإقامة من الفجر إلى الزوال ووجوب الصوم مترتبا على الصيام، يعني الحرمة جابها. أنا أقول له جيب وجوب السفر وعفى السفر، عفى الوجوب لكان أولى. طيب التطبيق الآخر السابع أيضا ذكره النائي، قال لو فرض وجوب الإقامة، هو نجر إقامة على المسافر الوجوب من أول الزواج، فيكون وجوب القصر عليه مترتبا على عصيان وجوب الإقامة، تجب عليه الإقامة من أول الزواج، تجب عليه الإقامة، يعني افترض أنه لابد أن يبقى في هذا البلد 10 أيام فأكثر، وجوب شرعي، فتجب، هو لا يبقى، يبقى يوم ويطلع. هنا إذا بقى يوم وطلع مع وجوب الإقامة عليه ولم يقيم، كيف يصلي؟ أفعل يصلي قصر، وهنا قال لو فرض وجوب الإقامة على المسافر من أول الزوال فيكون وجوب القصر عليه مترتبا على حسيان وجوب الإقامة، حيث إنه لو عطى ولم يقصد الإقامة عطى الأهم توجه عليه خطاب القاصد. هذا التطبيق ذكره المرجع النعيم وهو تطبيق صحيح. التطبيق الثامن أيضا ذكره النعيمي، قال ومن موارد الأمر الترتبي وجوب الخمس المترتب على حصيان خطاب أداء الدين إذا لم يكن الدين من عام الغنى. يعني أنت للدين وعندك أرباح تعطي الدين، دين وجوب وفاء فوري، لا تعطي الدين. حينما لا تعطي الدين إذا هذا الربح يجب أن يخمس. إذا أعطيت الدين يعني عملت بالأهم إذا لا خمسة، لكن إذا أعطيت ولم تعطي الدين ذاك يطالبك فيجب الخمس. قال وجوب الخمس المترتب على عصيان خطاب أداء الدين إذا لم يكن الدين من عام الربح، يعني إذا من عام الربح زي الزق الربح إذا أكو دين، إذا لم يكن من عام الربح الدين من أعوام متقدمة. طيب هذه تطبيقات ثمانية. التطبيق التاسع ما ذكره السيد الخوي، بذكر مضمون ما ذكره السيد الخوي، قال إن الاستطاعة للحج استطاعة الحج مفسرة في الأخبار بالزاد والراحلة أو ثمن الزاد والراحلة. الثمن مو على نفس الزاد يعني نفس الأكل ونفس الجمل، لا ثمن الزاد والراحلة. فإذا وجد شخص ثمنهما وكان مدينا بقدره، مدين بقدره، فيتزاحم وجوب أداء الدين مع وجوب الحج. وبما أن أداء الدين مقدم لأهميته لكونه حق الناس، فإذا لم يؤدي الدين عصيانا وجب عليه الحج حينئذ. هذا تطبيق مهم ذكره السيد الخوي في كتابه الأصولي. التطبيق العاشر أيضا ذكره السيد الخوي، نذكر مضمونه، قال لا يجب الخمس في أرباح المكاسب إذا كان مدينا بقدر الأرباح لوجوب صرفها في الدين الحال. هذا كأنه نفس المثال الذي ذكرناه عن المحقق اللائيني، قال لا يجب الخمس في أرباح المكاسب إذا كان مدينا بقدر الأرباح لوجوب صرفها في الدين الحال، فلو عطى وجب عليه الخمس. هذا نفس المثال الذي ذكره المائي. التطبيق الآخر أيضا ذكره الشيخ الخوي، قال إذا وجب السفر بأمر المولى، وجب السفر بأمر المولى مثلا، أو لا أن المرأة التي تكون تابعة للزوج بحكم الشرع أنه إذا انتقل من مكان إلى مكان آخر الزوج، الزوج يجب أن تدفعه في تعيين المكان. إذا وجب السفر بأمر المولى مثلا فعطى أمر السفر وبقي في بلاده وكان السفر واجبا حدوثا وبقاء. السفر واجب في الآن الأول، في اليوم الثاني مثلا واجب، في اليوم الثالث واجب، في اليوم الرابع واجب، ودخل شهر رمضان فأمر الصوم وإتمام الصلاة تمام لا يكون إلا مترتبا على عصيان الأمر بالسفر. إذا عصى السفر فإن يجب عليه الصوم ويصلي تماما، لا يكون إلا مترتبا على عصيان الأمر بالسفر حدوثا وبقاء. هذه 11 مثال أو 10 إذا قلنا أن ما ذكره النائيني هو نفس ما ذكره السيد الخوي. التطبيق الحادي عشر أيضا ذكره السيد الخوي قدس سره، يقول إن الواجبين المتزاحمين اللذين يكون أحدهما أهم من الثاني قد يكونان معا آنيين، يعني في وقت واحد آنيين، نظير غريقين أحدهما نبي والآخر مسلم ليس بنبي. ففي مثله إذا ترك إنقاذ النبي وأنقذ المسلم مثلا فبناء على الترتب وكون أمر إنقاذ المسلم مشروطا بترك إنقاذ النبي يكون عاصيا للأهم وممتثلا للمهم. هذا أيضا ذكره في كتاب الأصول. طيب هذه تطبيقات للمسألة لمسألة الترى. هناك تطبيقان في هما كلام. بعض العلماء يعتبرها تطبيقات، بعض العلماء لا يعتبرها تطبيقات. ونحن نرى أنها تطبيقات لمسألة التيمم، مسألة الترتب. أول تطبيق، أول تطبيق، بل ذكر أن تخريج الحكم لصحة الصلاة زهرا في موضع الإحصار. أنا نحن الصلاة الصلاة جهرا في موضع، يعني صلاة دور أساسية صلاها الإنسان جهرا، يقولون بصحة هذه الصلاة التي هي أساسية إذا جهر بها الإنسان نسيانا أو جهلا، فتخريج هذا الحكم أن الصلاة الإحصائية تصلى جهرا نسيانا أو جهلا فهي صحيحة. تخريج صحة الصلاة جهرا في موضع الإحصاء، والإحصاء في موضع الجهر، يعني المغرب جهرية يصلي إحصاء، هم قالوا صحيحة إذا صلاها الصلاة الجهرية إحصاء نسيانا أو جهلا. ذكروا وجوه منها ما ذكره الشيخ كشف الغطاء قدس السر، قال فيها توجيه ان الصلاة الجهرية في موضع الإحصار صحيحة، او الصلاة الإحصارية في موضع الصلاة القديم في موضع الجهر صحيحة. فيه وجوه، وجه من هذه الوجوه الالتزام بالترتب. قال هناك امر ترتبي بالصلاة جهرا، هناك أمر بالصلاة جهرا واقعا، هناك أمر بالصلاة جهرا واقعا، وعلى تقدير الترك يوجد أمر بالصلاة إخفاتا. يعني يقول صلي المغرب جهرا فإن لم تجهر فصلي إخفاتا، الظهر هكذا أقول صلي صلاة الظهر إخفاتا، فإن لم تخفيت فصلي جهرا. قال ترتب. فالشيخ كاش الغطاء ذكر هذا كمثال للترتب. الآن قال إخلاته بالأدلة التي جاءت في صلاة الظهر إخلاتية أدلة أصعدنا صلي فصلي إخلاته حسن فيدعي يدعي الشيخ الأول الإخلات، يعني إذا لم تصلي جهرا فصلي إخلاصا، يدعي أن هذا أمر ترتبي. الآن نشوفه هذا الأمر ترتبي صحيح أو لا. فالكلام أن هذا تطبيق للترتب هذا مثال أم ليس تطبيقا للترتب؟ هل بيرجى النائمي قال هذا ليس تطبيقا للترتب، لأن الترتب يعقل في الضدين اللذين لهما ثالث، أما هنا فلا ثالث لهما، ما هو ثالث، لأن الإحصار على تقدير ترك الجهر ضروري إذا غير جهر يعني إحصار، وكذلك العكس الجهر على تقدير ترك الإحصار ضروري، إذا لا أمر بنحو الترتب، هذا ليس من الضدين اللذين لهما ثالث. السيد أخوي قدس سره قال إن الضدين القراءة الجهرية والقراءة الإحصائية هما ضدان لهما ثالث، ضدان لهما ثالث، وذلك كيف ضدان لهما ثالث؟ لأن يترك القراءة الجهرية ويترك القراءة الإحصائية، يسكت في الصلاة، يسكت في الصلاة، لا يقرأ القراءة الجهرية عن الحمد والسورة ولا يقرأ إخلاصا، يسكت. إذن إذا كان الجهر والإخفاء من الضدين الذين لهما ذلك، إذن يصح أن يكون تطبيقا للترتب. نحن نقول أن الحق مع السيد يقول أن هذا تطبيق للترتب، لأن المشروط في الصلاة هو أن يقرأ ولا يجهر يعني إخفاء، أو يقرأ ولا يخفت يعني جهر. فصلاة المغرب مأمور بالقراءة جهرا يعني لا يخفت، صلاة الظهر مأمور بالقراءة إخفاتا يعني لا يشعر لا يشعر، وحينئذ يكون الأمر بالقراءة جهرا في الصورة الأولى في الظهر إذا ما أخفت، يكون الأمر بالقراءة جهرا معقولا عند نسيانه الإخفات لوجود شق ثالث وهو أن يسكت. فهنا عند صلاة الظهر مأمور بالصلاة إخفاتا، هذا الأمر موجود في الروايات. نعم، لأنه كبر ويسكت مقدار القراءة والسورة الفاتحة والسورة، ثم يركع يجي الركوع ثم يزل يجي السجود. حسنا، لكن هذا كلام عن الإسلام أو جهل نسي القراءة.
يقف على القراءة الفرض أن القراءة إما جهل أو إخفاء.
حسنا،
إذا جاء يقولون شيء أخذوا مو قراءة.
لا، عند شيء عند نقول الصلاة في الظهر مأمور بقراءته إخفاته
القراءة.
هنكمل، مأمور بقراءته إخفاته. فهنا إذا لم يخفت أبو حاسية، إذا لم يقرأ إخفاتا أبو حاسية، حالة القراءة الجهرية وحالة عدم القراءة. شق ثالث بدل ما إذا ما أنقذ الغريق حد أنقذ الغريق، فإذا ما أنقذ الغريق يصلي أو يترك إيش لا صلاة ولا إنقاذ، هذا شق ثالث فتح الترتب. هنا عندنا في صلاة الظهر الأمر بالصلاة إخفاتا، فإذا ما أخفت لجهل أو نسيان يقال له اقرأ جهرا ولا تسكت. السكوت معناه ترك كلام قراءته من الإنقاذ الغريق والصلاة. إذا أنقذ الغريق والحمد لله امتثل الأمر له، ما أنقذ يقول صلي صلي لجمعة تشرب غرشة. إذا صارت القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية من الضدين الذين لهما ثالث، بعدت لأن الضدين الذي ليس لهما ثالث ما أكو شيء ثالث، إذا أكو شيء ثالث أن يصلي ساكتا حيث وقت القراءة لا يقرأ ويركع ويجمع. أمر أمر بالأهم وأمر بالمهم على تقديم ترك الأهم لأجل أن لا يأتي بالشيء الثاني، لأجل لا يأتي بالشيء الثاني. فعند إنقاذ غريب وعند صلاة والإنقاذ أهم، والوقت لا يسع إلا لأحدهما، فيقول له أنت إذا لم تصل أقل صلي لتبعد أنت ساكت. وكذلك بالإزالة، إزالة النجاسة عن المسجد واجب فوري، إذا لم تزل الإزالة أقل صلي لجب عند المسجد سقى جريدة. أكو شيء ثالث. فمن الأول نحن قلنا أن مسألة الترتب هي موضوع الضدان اللذان لهما ثالث، أما الضدان اللذان لا ثالث لهما الضد الثاني هو ضروري لا معنى للترتب. فمسألة الترتب في الضدين اللذين لهما ثالث، إذا الأمر بالقراءة جهرا في صورة ترك الإخفاء معقول لوجود الشك الثالث لا يريده المولى قطعا، وهو أن يصلي ولا يقرأ أصلا في الركعة الأولى والثانية. يصلي يركع ويسجد يكبر كذا يتشهد يكبر، لكن لا يقرأ في الركعة الأولى والثانية. يقول له إما أن تقرأ إخفاتا وهو الأصل، ما صليت إخفاتا أقل الإجهار ولا تسكت لا تقرأ أصلا. فإذا هذا تطبيق من تطبيقات مسألة الترتب. طيب، هذا المثال الأول الذي في كلام. المثال الثاني أيضا ذكره الشيخ كاش الغطاء قدس سره في وجه تخريج صحة الصلاة تماما في موضع الخطر. يعني احنا إذا رحنا إلى كربلاء مسافرين نزور ونرجع وكل صلي قصر، فإذا صلينا تمام لنسيان وغفلة صلينا تمام، نسينا أننا مسافرين لا الحكم، لكن مسألة الموضوع هنا يقولون إذا صلى تماما في موضع القصر لنسيان الموضوع، نسيان أنه مسافر، تكون صلاته صحيحة. صحت هذه الصلاة تماما في موضع القصر، الشيخ قد وقع هذا من الالتزام بالترتب، لأنه عندنا أمر بالقصر واقعا وعندنا أمر بالتمام. في عند الصفاء هناك أمر بالقصر واقعا، لكن إذا تركنا القصر يوجد أمر بالتمام. إذا لم تصلي قصرا فصلي تماما. فادعى الشيخ الغطاء أن هذا من تطبيقات التوكل. هل الزنايني أيضا قال هذا ليس تطبيقا للترتب، لأن الأمر الترتب بالتمام في المقام غير معقول، ما بعد أمر ترتبي، ما بعد إذا لم تصلي قصرا صلي تماما. هذا الثاني الأمر الترتب غير معقول. ليش غير معقول؟ يقول هذا الأمر غير قابل للوصول إلي أنا اللي ما صليت قصر في كربلاء. هذا الأمر إن لم تصلي قصرا فصلي تماما، هذا غير قابل للوصول إلى المكلف. إذا كان غير قابل للوصول يعني لم يتنجز علي هذا الأمر الثاني، لم يتنجز، إذن هو ليس أمر حقيقي، غير قابل للوصول، غير منجز، غير قابل للوصول حتى يكون منجز، إذا ليس أمر حقيقيا. كيف هذا الأمر الثاني إن لم تصلي قصرا فصلي تماما، كيف هذا غير قابل للوصول؟ نقول في توضيحه ان موضوع الامر بالتمام الترتب خلي تماما ان لم تصلي قصرا، هذا موضوع الامر بالتمام، موضوع الامر بالتمام الترتب عبارة عن اي شخص، موضوع التمام، موضوع الامر بالتمام صلي تماما إن لم تصلي قصرا الترتبي، موضوع المسافر الذي قد عصى الأمر بالقاصر، المسافر الذي قد عصى الأمر بالقاصر وهو جاهل بوجوب القصر لأنه لم تقرأ عليه آية القاصر، هذا موضوع الأمر بالتمام. هذا يصح منا الصلاة تماما في موضع القصر، هذا يصح منا الصلاة تماما في موضع القصر، وهو المسافر الذي قد عصى الأمر بالقصر وهو جاهل بوجوب القصر لأنه لم تقرأ عليه آية القصر كما ذكرت ذلك الروايات. ولكن شلون تحرز هذا؟ شلون يحرز المسافر؟ إحراز المسافر بجهله لوجوب القصر عليه، إحرازه بجهله لوجوب القصر عليه أو جهله بتمجيده في حقه، إحرازه يعني تقرأ عليه آية القصر، إذا قرأت عليه آية القصر ارتفع موضوع الأمر بالتمام صار عالما، إذا قرأت عليه آية القصر بعد ارتفع موضوع التمام صار عالما. فموضوع الامر بالتمام الترتبي ان يكون جاهل بالقصر. شلون نعرف ان هذا جاهل بالقصر؟ احراز المسافر انه هذا عاصي الامر بالقصر وهو جاهل بوجوبه لانه لم تقرا عليه ايه القبر. إحراز المسافر أنه جاهل، إحراز المسافر أنه جاهل حتى تصل إذا من الدمام، إحراز أنه جاهل بوجوب القبر يرفع موضوع الأمر بالتمام، إحراز أنه جاهل يعني حيرة بالحكم، إحراز أنه جاهل كيف يحرز أنه جاهل بالحكم يعني طلعت عليه آية القبر علم الحكم فأحرز أنه إذا زال موضوع التمام. فالأمر الثاني صلي تماما، إن لم تصلي قد النائي يدعي أن هذا لا يمكن وصوله إلى المكلف، يعني بمجرد أن يصل إلى المكلف ويحرز أنه جاهل بالحكم يعني علم بالحكم، إذا علم بالحكم أصبح موضوع التمام. هذا ما ذكره النائي. ولكن السيد أخوي أشكر على النائي قال لماذا تقول بأن موضوع الأمر الترتبي هو عصيان الأمر بالقصر؟ والعصيان عصيان يعني يكون يعلم أنه عليه قصر ويترك. ليش تقول موضوع الأمر الترتبي عصيان الأمر بالقصر؟ لا، موضوع الأمر الترتبي صلي تماما، موضوع ترك الصلاة قصريا، تركها أهم من العصيان. قد يعلم بالقصر ويترك، قد لا يعلم بالقصر ويترك، فحصل موضوع التمام، موضوع الأمر بالتمام وهو ترك الصلاة القصرية. لماذا تقول موضوع الصلاة التمام هو عصيان الصلاة القصرية وترك الصلاة القصرية؟ فالمكلف يمكنه أن يحرز ترك الصلاة القصرية مع أنه جاهل بوجوب القصر ويعتقد وجوب التمام، فحصل ترك الصلاة القصرية، أحرز ترك الصلاة القصرية، أحرز. فنقول كل يحرز أنه عاصي، من يحرز أنه عاصي إذا زال موضوع، لما يحدث انه عاصي يعني التفت الى الحكم فزال موضوع كان. يقول لا، موضوع التمام ترك الصلاة القصرية، وهذا لا يساوي العصيان ترك الصلاة القصرية، اهم من العصيان. اذا يمكن ان يحرز ترك الصلاة القصرية مع جهله بوجوب القصر واعتقاده وجوب التمام. اذا موضوع الامر الترتبي قابل للاحراز في المقام، فيصح ان يكون المثال تطبيقا للامر الترتبي. هذا ما قاله السيد الخوي. هذا الذي ذكره السيد الخوي صحيحا ومتين، ولا داعي لاصل الاشكال الذي حدث الاشكال من تصور أن الأمر بالتمام في حق الجاهل بالقصر بنحو الترتب هو أمر آخر غير الأمر الأول بالتمام، مع أن الأمر بالتمام لكل من لم يأتي بالقصر لعدم علمه بالقصر هو نفس الجهل الأول المطلق مو أمر آخر. إذن هذا تطبيق للترتب. يبقى عندنا هذه مسألة الترتب الذي استدللنا عليها بأدلة متعددة ووجدنا لها تطبيقات مختلفة في كتب الفقه والأصول، فيها استثناء أو ما فيها استثناء؟ استثناءات هذه المسألة. هناك استثناءات. الأول ذكره جميع العلماء، يعني يذكرونه لا بعنوان استثناء لمسألة الترتب، يذكرونه كحكم شرعي. احنا وجدنا انه استثناء لمسألة الترتب، وهو الصوم المستحب مع ترك الصوم القضائي. انا علي قضاء رمضان يوم واحد، الصوم المستحب يوم الغدير. قالوا الصوم المستحب باطل لوجود صوم قضائي عليه، او لا مو الا صوم قضائي، صوم كفارة شهرين متتابعين، صوم كفارة، او صوم مندوب فأصبح واجبا إذا شاف الله ولدي أصوم ثلاث أيام. فهذا ثلاث أيام المندوبة أصبحت واجبا. أصوم مستحب، الصوم المستحب مع الصوم الواجب المندوب أو صوم الكفارة أو حتى المستأجر عليه أو صوم القضاء. فبعض العلماء قال فقط في صوم القضاء لا يصح صوم المستحب، فعم جل في كل صوم واجب لا يصح الصوم المستحب. هكذا ذكروا، قالوا هكذا هذا الاحتمال، الصوم المستحب مع ترك الصوم القضاء الواجب. قال الامام الخميني كنت تسبه يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا الى ما تقدم ان لا يكون عليه قضاء صوم واجب قضاء. قال ولا يترك الاحتياط في مطلق الواجب من كفارة ونحوها يعني ونذر، بل التعميم لمطلقه مطلق الواجب لا يقوم القوة فتوى يعني. والمرة قال لا يترك الاحتياط بعدين اختار. طيب هذا الاستثناء دلت عليه الروايات، دلت عليه الروايات. طب لا لا انت ليش ما تطبقها؟ صوم قضاء، صوم قضاء رمضان عليك قضاء، صوم قضاء بس صوم قضاء اخر صوم يوم الغريب لأجل ان ينهاك عن ترك الصوم مطلقا. صوم قضاء بس صوم قضاء صوم يوم الغريب هل توجب؟ لكن الروايات ما قالت لا تصح هذا الصوم الاستحبابي عند ترك الصوم الواجب، روايات قالت فيستبقون استثناء من قاعدة التركب.
نعم.
فاستمر في آخر شعبان هذا مطلوب ثلاث أيام قضاء، وهاي ثلاث أيام قضاء في آخر شعبان بعد ثلاث أيام فأترك القضاء وأصوم. هاي ثلاث أيام مال شعبان ثلاثي لصوم القضاء وصوم الصحات ثلاث أيام هو بدل انت الله هكذا خلينا نشوف الاستثناء دلت عليه الروايات. منها ما رواه الحلبي وابو الصلاح الكناني جميعا عن الامام الصادق قال لا يجوز ان يتطوع الرجل بالصيام وعليه من الفرض، عليه من الفرض اي فرض سواء كان قضاء واجب او عليه كفاره واجبه او عليه صوم مندوب صار فرض، صار فرض العرض بالندم صار عرض، او صوم استجاري صار فرض بالعرض بالاستجار. وما رواه الحلبي ثانية قال سألت الإمام الصادق عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة طائفة خمسة أيام ستة أيتطوع؟ فقال الحسن لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان، لا يجوز حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان في صورة كون الزمان واسع للقضاء وللأجل، وفي صورة ما إذا كان القضاء ليس بواسع ثلاث أيام ثلاث أيام هذا مطلق لا يصح حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان. هذا يعتبر استثناء من قاعدة الترتب، إذ يمكن أن نقول هذا مشمول للترتب، بقي خمسة أيام من شهر رمضان فيجب عليه قضاء خمسة أيام، مع هذا ما صام خمسة أيام وصام مستحبا يكون باطلا، مع أن قاعدة الترتب تقول الصوم صحيح. إذا هذا استثناء. هناك استثناء آخر ذكره السيد الطائي وهو الأحكام الوضعية، قال نخص الترتب بالأحكام التكليفية ولا يشمل الترتب الأحكام الوضعية. هذا الاستثناء يأتي إن شاء الله بعد العشرة الأولى من محرم الحرام حينما تبدأ الحوزة بالدراسة. احنا بنعنا ندرس الثالث واحد ولكن يبدو أنه حلائم عاشوراء قد حلت، فنسألكم الدعاء.